إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. التعايش السلمي مع غير المسلمين مصطلح ظهر على الساحة مؤخرا وإن كان قديما، وكنا قد تناولنا قبل ذلك سلسلة عن أحكام أهل الذمة في الإسلام، وتكلمنا أيضا عن دعوة التقريب بين الأديان، وتكلمنا عن حقيقة الوطنية، وهي موضوعات متقاربة، لأن الذين تناولوا هذا الأمر وهو التعايش السلمي مثلا مع نصارى مصر وما هو الواجب تجاههم، تناولوه بين مفرق ومفرق. فبعد الأحداث الأخيرة وما جرى في تفجير هذه الكنيسة، انبطح الكثير من الناس، بل جل الإعلاميين أو كلهم انبطاحا كاملا، ورأى أنهم من الشهداء، والبعض قطع لهم بالجنة كشهداء المسلمين في الحرب، والفريق الآخر يرى أنهم يستأهلون ذلك، وأنه قليل عليهم، وأن ما جرى إنما هو إنصاف وعدل. ولما كنا تناولنا ذلك قبل ذلك بتفصيل في سلسلة أحكام أهل الذمة، وأيضا حقيقة المواطنة في زمن حكم الإخوان لمصر، حيث انبطحوا مع المنبطحين، فحتى لا يقول قائل أو يتاجر تاجر، فلا بد أن نذكر بذلك، لا سيما مع هذا التناول الخاطئ بين الإفراط والتفريط. لن نتكلم عنه بما هو من صلاحيات ولاة الأمر فيما يتعلق مثلا ببناء الكنائس من عدمها، أو تهنئتهم في أعيادهم من عدمها، أو فيما يتعلق بالعلاقات الدولية في حالة الحرب والسلم مع دولة الإسلام ودولة الكفر، وإنما الذي يعنينا الآن كيف يتعامل المسلم المصري المحكوم الذي هو واحد من عامة الناس، واحد من الرعية، كيف يتعامل مع جاره النصراني أو جاره المصري غير المسلم؟ هذا هو الذي يعنينا، وما عدا ذلك فقد فصل فيه القول قبل ذلك. والتعايش السلمي هو في حقيقته أمر إذا وضعت له ضوابطه فلا إشكال فيه ولا حرج فيه، لكن لا بد من ضبطه حتى لا نقول على الله بغير علم أو أن نقطع له لمجرد أنه مواطن مصري، أنه شهيد وأنه من أهل الجنة، أو أننا لا نحكم بكفر النصارى، أو أن ننادي بحذف آيات حكمت بكفرهم أو حثت على الجهاد في سبيل الله ضد هؤلاء. فالمنبطحون الذين تهالكوا في مبدأ المواطنة بنظام الصم البكم، الذين لا يعقلون، هذا لا نرتضيه لواحد من إخواننا. وكذلك منهج الخوارج الذين رأوا أن ذلك يشذب على ولاة الأمر، أو يريدون إثارة فتنة طائفية لا يعلم عاقبتها إلا الله عز وجل، مع ما نحن فيه من الضعف. فجميع الدول الإسلامية في حالة من الضعف، وعلى الأخص الدول العربية ضعف متناهي، وأقوى الدول هي من استطاعت أن تقف على قدميها، لم تتمزق ولم تطحن ولم تزل، فهذه هي القوية فيه. أما أن نطبق أحكام القوة على من هذه حالته من المرض ومن التهافت ومن الضعف، فهذا من الجور البين ومن الجهل الفاضح. التعايش مع غير المسلمين على أرض الوطن يقوم على ضوابط، وأول هذه الضوابط عدم الإكراه في الدين، وهذا لم يعرف في تاريخ المسلمين. لم يعرف أن أكرهوا أو أجبروا واحدا لا يريد الدخول في دين الإسلام فأدخلوه قهرا وجعلوه يسلم قسرا وإلا قتلناه، كيف وهم يتلون قول الله تعالى لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، دين الإسلام لا يحتاج لكي يتضح للناس أن يكره عليه، فهو بين واضح لكل من اطلع عليه. فلا إكراه في الدين لعدم حاجة الدين إليه لكمال هذه الشريعة. وكذلك نفي بمعنى النهي، يعني لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإن من أسلم مكرها كمن كفر مكرها. فما يترتب على الإكراه فلا اعتبار به، فمن كفر بالله من بعد ما أكره فلا اعتبار لكفره، ومن أسلم لله وآمن بالله مكرها وقلبه مطمئن بالكفر والنفاق فلا اعتبار بإيمانه، فأي حاجة إلى الإكراه؟ فنحن لا نكره أحدا، لا من النصارى ولا من غيرهم، ولا ينبغي على أحد أن يتعمد ذلك، أن يكره أحدا على الدخول في دين الله عز وجل. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكننا ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ففرق بين الإكراه وبين الدعوة. فالإكراه ممنوع والدعوة إلى الله واجبة، فرض على الكفاية أن يقوم طائفة من الدعاة إلى الله بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذه الدعوة واجبة. ثم بعد ذلك إن حدثت عوائق وصد الناس عن سبيل الله ومنعت الدعوة أن تنتشر، فعندئذ ولي الأمر يخاطب بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا من صلاحيات ولاة الأمور، أن يزيلوا العوائق أمام الدعوة إلى الله. فإن سكتوا ولم يزيلوا العوائق لضعف عسكري أو اقتصادي، وقبل ذلك الضعف الإيماني، فالأمة الآن أمة الإسلام تحتاج إلى من يدعوها إلى العقيدة الصحيحة، وإلى الدين الصحيح بعد أن شوهه أرباب البدع. فالضابط الأول عدم الإكراه في الدين، والدعوة إلى الله واجبة لا تدخل في الإكراه في دين الله عز وجل. الضابط الثاني حفظ حرمة الدماء والأموال والأعراض، حفظ حرمة الدماء، فأموال دماء هؤلاء النصارى الذين هم بجوارنا هي دماء معصومة لأنهم معاهدون ولأنهم أهل ذمة، فإن قلنا إنهم لا يدفعون الجزية فهذا لضعفنا، فنحن نعجز عن أن نأخذها منهم، وقد سبق ذلك بالتفصيل في خطبة مستقلة وبحث مفرد، هل تؤخذ الجزية من نصارى مصر؟ وهذه المسألة لا نتعرض إليها الآن، أولا لأنها من صلاحيات ولاة الأمر وليس إلى العامة أن يتحدثوا فيها بغير علم أو بطريقة تحرض على الخروج على ولاة الأمر أو إحداث فتنة طائفية. على كل حال، فضعف البلاد وضعف دين العباد لا يجعلنا نخوض في هذا الأمر الآن. الدماء معصومة والأموال معصومة وأعراضهم أيضا معصومة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا، فهذا الذي غرر به، هذا الشاب الذي فجر نفسه فقتل نفسه ثم قتل المعاهدين نساء ورجالا، قتل نفسه أولا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسه بشيء عذب به في النار يوم القيامة، من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فيا لضياع هؤلاء الذين غرر بهم فقتلوا أنفسهم وفجروا أنفسهم ثم قتلوا هؤلاء المعاهدين الذين حذر رسول الله من قتلهم، ثم هؤلاء من جيرانك، والجار الكافر له حق الجوار، ولست أنت بولي أمر حتى تقول هؤلاء ليسوا من أهل الذمة، هؤلاء قد نقضوا العهد. فنقض العهد حكم شرعي كما سبق في السلسلة المشار إليها آنفا، أن نقض العهد أو أن هؤلاء ليسوا من أهل الذمة هذا لولي الأمر هو الذي يقرر إن كان العهد باقيا والذمة ماضية أم غير ذلك. أما أن تأخذ الحكم وأن هؤلاء محاربون ثم بعد ذلك تقتلهم ثم بعد ذلك أو قبل ذلك قتلت نفسك ثم ترجى لك الجنة ويقال هذا شهيد وهذا قد انغمس في العدو وهذا قتل هؤلاء فترجى له الجنة، إذن فالضابط الثاني مع هذا التعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين على أرض الوطن الواحد حفظ الدماء والأموال والأعراض، فيأمن المسلم أيضا على دمه وماله وعرضه، وعندئذ يخلو له الجو في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وفي أمن وأمان بغير خوف ولا فزع. الضابط الثالث إقامة العدل والقسط في الحكم مع الجميع، مع جميع الطوائف، مع جميع الملل، أن نكون عادلين. العدل الذي شرعه الله في كتابه، الذي شرعه رسول الله في سنته، العدل الإسلامي وليس العدل الأمريكاني أو الأوروبي، العدل الذي يرضي الله تبارك وتعالى أن نتعامل مع الحربي كحربي ومع الذمي كذمي ومع المستأمن كمستأمن وهكذا، فليسوا سواء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل والقسط بينهم، فنحن لا نظلمهم لمجرد أنهم كفار، وليس نظلمهم لمجرد أنهم لم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، بل علينا بالعدل والقسط كما أمر الله تبارك وتعالى، لكننا نفرق بين التولي المحرم، بين التولي وبين الموالاة المحرمة، وبين البر والعدل والقسط والإحسان في المعاملة، وهذا هو الضابط الرابع. فنحن وإن عدلنا معهم وأقسطنا إليهم فهذا لا يجعلنا نحبهم بقلوبنا أو نمتنع من تكفيرهم بألسنتنا. فالنصارى كفار، وقد سبق ذلك في الرد على العلماني المعاصر إسلام بحيري في خطبتين متتابعتين بعنوان إفحام إسلام البحيري بكفر النصارى بأدلة القرآن في خطبة، ثم بالأدلة العقلية في خطبة أخرى. إذن فالنصارى كفار، فهؤلاء المنبطحون الذين لما رأوا الدماء قد أسيلت ولما كانت عداوتهم للخوارج ظاهرة لم يعدلوا، وأمة الإسلام وسط، وإن عادت الخوارج فهي تعدل معهم، وإن عادت النصارى فهي تعدل معهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فما فعله الخوارج لا يجعلنا نمتنع عن تكفير النصارى، فالنصارى كفار، ومن لم يكفر النصارى فقد كذب كتاب الله، وكذب الله في كتابه ورسوله في سنته، فهو كافر بالله ورسوله. فالنصارى كفار، لا يمتنع من تكفير النصارى إلا كافر مثلهم. أما شبهته أنهم من أهل الكتاب فهذه قد سبق الحديث عنها وأزلناها بفضل الله في الخطبتين الآن في الذكر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا كلام الله تبارك وتعالى، هذا ليس مجاملة للنصارى، ولكن هو أساس العدل وأساس القسط كتاب الله، أن الله لا ينهانا عن القسط والبر مع هؤلاء، مع جيران لنا وإن كانوا يخالفوننا في الملة، فهذا كتاب الله ناطق بيننا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، هذا هو البر، وتقسطوا إليهم، العدل معهم والإحسان في المعاملة، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فذكر التولي محبتهم لأجل دينهم أو نصرتهم لأجل دينهم أو نصرتهم على المسلمين، أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالمسلم السني السلفي البصير بعقيدته الحريص على دينه يعرف ويؤمن بمبدأ الولاء والبراء، فهو يكره النصارى ويكره غير المسلمين، هذا هو الكفر بالطاغوت، محبة الله وبغض كل من يناوئ الله تبارك وتعالى. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا مقتضى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نحب الله ورسوله وأنبياءه وما والى ذلك، ونبغض الطاغوت، نبغض الشيطان والكفر والفسوق والعصيان، ومن أحب ذلك ومن والاه فكذلك. فمبدأ الولاء والبراء مستقر، لا تهزه هذه التفاصيل ولا هذه الضوابط، فما زال المسلمون كذلك. فهم وإن عدلوا وأحسنوا إلى أهل الكتاب وإن أحسنوا إليهم وعاملوهم بالبر والإحسان، فإن قلوبهم تبغضهم لأنهم كفروا بالله وسبوا الله ورسوله. أما المتميعون أحمد كريمة وسليم الهلال سعد الدين الهلالي وغيرهم الذين قالوا هؤلاء أهل كتاب، وبما أنهم أهل كتاب إذن ليسوا بكفار، وبالتالي فيجب علينا أن نحذف من المناهج الدراسية كل كلمة تشير إلى كفر النصارى، وما بقي إلا أن يحذفوها من كتاب الله تبارك وتعالى. أما المسلم السني السلفي فهو يجمع بين عقيدة الولاء والبراء وبين البر والإحسان إلى هؤلاء، وإن كانوا أهل كتاب لكنهم أهل كتاب كفروا به وكفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم. الضابط الخامس احترام العهود والمواثيق والبعد عن الغدر والخيانة. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فهذا حكم من عاهدنا من المشركين، فنص على أنهم مشركون ومع ذلك قال فأتموا إليهم عهدهم. فالمؤمن لا يغدر، المؤمن لا ينقض عهده، يدخل بجواز سفر، يدخل بتأشيرة، يدخل ولو كان كنيسة قد استأمنوه قد أمنوه، ثم يدخل فيغدر بهم ويفجر نفسه فيهم. إن المؤمن لا يغدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبرم صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو وأصحابه من أهل مكة قال لأبي جندل الذي أسلم قبل ذلك وأراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولأصحابك فرجا ومخرجا، وإنا قد عاهدنا هؤلاء القوم عهدا وأبرمنا معهم صلحا وإنا لا نغدر. ورده رسول الله إليهم. أما هؤلاء الذين استباحوا الحرمات ونقضوا العهود والمواثيق وغدروا وخانوا بدعوى أنهم الأوصياء على الإسلام وأنهم أصحاب دولة الإسلام فهم يتباكون عليها، فاستباحوا لأجلها كل محرم. إن المسلمين علموا الناس وعلموا الأمم شرف القتال الذي هو القتال الذي فيه تراق الدماء بحق، ومع ذلك هذا صديق الأمة رضي الله عنه يودع أحد قادة جيوشه وهو يزيد بن أبي سفيان في ذهابه إلى قتال المشركين بالشام، يقول له لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا مريضا ولا راهبا ولا تقطعوا مثمرا ولا تخربوا عامرا ولا تذبحوا بعيرا ولا بقرة إلا لمأكل ولا تغرقوا نخلا أو نحلا ولا تحرقوه. هكذا تعلم الناس آداب الحروب، لا تخربوا عامرا لا تغرقوا نحلا أو نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا مثمرا ولا تذبحوا بعيرا ولا بقرة إلا لمأكل، لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا مريضا ولا شيخا كبيرا ولا راهبا. هذه هي الحرب والإسلامية كما تناولناها قبل ذلك في خطبة مستقلة عن الجهاد بين رحمة الإسلام وبين جبروت الخوارج، أو في هذا المعنى بينا رحمة الإسلام في قواعد الجهاد الذي فيه فراق الدماء، لكن تبقى الأخلاق وتبقى الآداب ويبقى المؤمن متعلقا بأحكام الله في وقت الحرب كما كان متعلقا بها في وقت السلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الضابط السادس حفظ المعروف لأهله ومكافأتهم عليه والوفاء لهم ولو كانوا من النصارى، فإن المسلم يحفظ المعروف ويكافئ صاحبه ويفي له عند وقت الوفاء ولو كان كافرا بالله العظيم، مشركا بالله تعالى، مهما كان، فإن المؤمن يحفظ المعروف. رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك للمطعم بن عدي، وكان من أشد الناس حرصا على تمزيق الصحيفة الجائرة التي حبس على إثرها المسلمون والهاشميون في شعب أبي طالب، فقام في تمزيقها وفي إسقاطها قياما حسنا، فحفظ له رسول الله ذلك. كذلك لما خرج رسول الله لدعوة الطائف، لدعوة ثقيف، وصد عن دخول بيته، وصد عن دخول مكة، أدخله عدي، مطعم بن عدي في جواره، فدخل في جوار رجل كافر، حفظ له رسول الله ذلك. فلما انتصر المسلمون على الكافرين في غزوة بدر قال صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم حيا فسألني هؤلاء الأسرى أنتنا تركتهم له، تركتهم له، وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي صنع معروفا، الذي صنع معروفا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه، بل أثنى عليه بهذا الصنيع واعترف له به. إن بني المطلب وبني هاشم قد أشرق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما في سهم ذوي القربى، ومعلوم أن بني هاشم هم أصول النبي صلى الله عليه وسلم، أما بني المطلب فإنما كانوا من بني عمه، والمطلب عمه الأعلى وهو جد الشافعي رحمه الله. ومع ذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من المغارم بين بني المطلب وبني هاشم، وقال إن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، وهذا لأن المطلب الذي ربى جد النبي الأعلى وهو عبد المطلب، شيبة ابن عبد مناف رباه عمه المطلب، وهذا كان في الجاهلية فما نسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لما حوصر الجميع، بنو المطلب وبنو هاشم، مؤمنهم وكافرهم، حصروا في الشعب. وهكذا الإسلام يعرف الوفاء ويعرف حفظ الجميل لأهله، ويكافئهم عليه لا يغدر بهم. الضابط السابع: ترك الجدل العقيم معهم، ترك الجدل العقيم معهم كسبهم وشتمهم والإساءة إليهم، وإنما نجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن فلا نجادلهم حتى في باب الدعوة إلى الله، لا نجادلهم جدلا سيئا، وإنما نجادلهم بالتي هي أحسن. أن تكون حريصا على أن يسلم، لا سيما وأنت مستضعف وبلدك مستضعف والعالم الإسلامي كله مستضعف اقتصاديا وعسكريا، بل وقبل ذلك إيمانيا، فأنت تحتاج أن تدعو الأمة إلى الإسلام الصحيح الخالي من شوائب البدع وكذلك من الشركيات، وأن ترد الضالين من أهل الأهواء والبدع الذين مزقوا وحدة الأمة وأضعفوا قوتها ومكنوا أعداء الله منها وجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلا بسبب حماقاتهم وجهالاتهم. فاعرف وضعك وقدرك وقوتك، واعرف حالك من الضعف. إذن لم يبق لنا إلا الدعوة بالتي هي أحسن. الدعوة وقوة هذه الدعوة في مادتها كتاب الله وسنة رسول الله والفطرة الصحيحة، فأنت بمجرد أن تدعو فمعك أقوى الأسلحة على الإطلاق، معك كلام الله، معك وحي صاف لن يشب. ولقد أعجبتني طريقة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني حفظه الله ووفقه، وإن كان لنا تحفظات على بعض الأمور فيها، لكن الذي يغلب على دعوة غير المسلمين بل على أهل الأهواء والبدع الحرص على هدايته، الحرص على هدايتهم وأننا لا نشمت فيهم حتى ولو كانوا من النصارى، فلم يبق معنا إلا ذلك، وإلا فالمطاحنات والمصادمات مع ضعفنا ومع أن هذه الأمور أصلا غير مشروعة لهذه الضوابط فلا تكاد تؤتي أكلها ولا تجني ثمرة نافعة منها. فإذا دعونا إلى الله كما أوجب الله علينا فليكن دعوتنا بلطف وحكمة وجدال بالتي أحسن، وهذا لا يكون إلا بعد تصحيح العقيدة وبعد سلامة المنهج. الضابط الثامن فتح المجال أمام الباحثين عن الحق منهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الضابط التاسع التفريق بين أخذ العلوم الدينية والدنيوية، فالطالب أو الرجل أو الذي يعيش على أرض مصر فقد يحتاج إلى مدرس أو إلى دكتور أو إلى مهندس نصراني، إما لينتفع بما عنده وإما ليتعلم أيضا ما عنده أو لغير ذلك من مصالح الحياة الدنيا، فهذا أمر جائز لا غبار عليه إذا لم يقع في محرم أو يترك واجبا. فإن لم يقع في محرم وإن لم يترك واجبا جاز له أن ينتفع بما عندهم من طب وعلم وهندسة ومادة، سواء تتعلق بالعلوم الاقتصادية أو الزراعية أو العسكرية فلا حرج في ذلك. أما العلوم الشرعية فهيهات ثم هيهات، هذا ما وقع للمفتونين من أمثال إسلام بحيري وعمر خالد وغير ذلك من الذين تربوا في المواد الشرعية كطه حسين أيضا قبلهم، يأخذون العلوم الشرعية من موائد الغرب وعلى المستشرقين الذين هم في الحقيقة إنما هم من القساوسة الذين يبثون السم في العسل. فإذا أردنا أن نتعلم منهم فلا حرج أن نتعلم الأمور الدنيوية مع أخذ الحيقة والحذر، الأمور الدنيوية. أما الأمور الدينية فمن أخذها من كافر فما أخذ من السبيل القويم، وقد أخذها من شيطان رجيم وسيكون وبالا على نفسه وعلى أمته. فهذه بعض الضوابط التي نستصحبها في معيشتنا مع النصارى على أرض مصر. لا نقول هم إخوة لنا كما يقول المنبطحون، بل هم كفار من أهل الكتاب، وإذا كنا نتحاشى أن نقول هم كفار فهم يكفروننا. فهل المسلمون من المؤمنين عندهم؟ هل المسلمون الذين لم يؤمنوا بألوهية المسيح هل يدخلون الجنة عندهم؟ فهذا الذي يطلب من المسلمين أن يكفوا عن تكفير النصارى، هل نطلب من النصارى أن يكفوا عن تكفير المسلمين؟ إذن النصارى كفار، هم يكفروننا ونحن نكفرهم، ونحن نحكم عليهم بما حكم الله عز وجل عليهم من الكفر والخلود في النار من سمع منهم بدعوة النبي المختار صلى الله عليه وسلم ومات من غير أن يؤمن به. كيف ترجى له شفاعة؟ كيف ترجى له شهادة؟ كيف ترجى له الجنة؟ ومع ذلك فنحن لا نظلمهم ولا نبطش بهم ولا نقهرهم، وإنما نعاملهم بمعاملة حسن الجوار، نعرف لهم معروفهم ونكافئهم عليه وندعوهم إلى الله عز وجل على بصيرة وبالتي هي أحسن، فلا نظلمهم ولا ننبطح معهم أيضا، فلا نكون كالعلمانيين المتنورين أدعياء التجديد أصحاب العصرانية العقلانية كالإعلاميين والليبراليين، لا نكون كهؤلاء ولا نكون كالخوارج الذين يغدرون ويفتكون الذين لا يرقبون في المعاهدين إلا ولا ذمة إلا ولا ذمة، فهم أصحاب ذمة، وضوابط أهل الذمة إنما يعرفها الراسخون في العلم، وكذلك الأحكام على الواقع التي تتعلق بنقض العهود إنما تتعلق بولاة الأمر، فما بقي على الرجل المسلم على أرض مصر إلا أن يعيش معهم في ضوء هذه الضوابط محافظا على عقيدته معلنا بمبادئه وبإسلامه وأن غير الإسلام لن يقبل الله عز وجل دينا سوى الإسلام، وبهذا يسلم الناس منا ونسلم منهم، وتبقى الدعوة إلى الله مجالا مفتوحا لمن كان متأهلا لها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقي بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعف عنا وعن أمة محمد جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.